الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأربعين من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت الرابع عشر من شوال سنة 22400 من الهجرة الموافق 29 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان موقفنا في الدرس الأخير من صحيح الإمام البخاري عند قول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه، وعرفنا أن حلق هنا بمعنى أمر غيره بأن يحلق له رأسه، لا أن يمارس هو الحلاقة بنفسه. وهذا كثير في لغة العرب، أن يقال فعل فلان كذا بمعنى أمر بذلك. مثلا يقولون بنى الرئيس الفلاني مدينة كذا، لا يفهم أبدا أنه هو الذي حمل الطوب على رأسه وهو الذي وضع الأسمنت في هذه المباني بيده، إنما المراد أنه أمر ببنائها. حتى ولو لم يفعل ما يسمونه اليوم بوضع حجر الأساس، حتى ولو كان، يعني يمكن أن يقال الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الحاكم الفلاني هو الذي بنى مدينة كذا، مع أنه قد لا يكون ذهب إليها بالكلية، وإنما فقط أصدر الأمر ببنائها، أمر بكذا. قاتل الخليفة الفلاني القوم الفلانيين، وقد لا يكون هو الذي ذهب على رأس ذلك الجيش وإنما أمر بذلك. فتح الخليفة الفلاني البلد الفلانية، مثل مثلا ما يقال من أن عمر رضي الله عنه هو الذي فتح مصر. كيف عمر ما فتح مصر؟ الذي فتح عمرو بن العاص، لكن فتحها بأمر من؟ فتح بأمر عمر. فهو عمر رضي الله عنه هو الذي أصدر الأوامر باتجاه الجيوش إلى تلك، فتحت مصر في عهد من؟ في عهد عمر. وإن كان الذي مارس هذا أو كان على رأس الجيش عمرو بن العاص، وهذا كثير معروف في لغة العرب قبل البعثة وبعد البعثة، استخدام الفعل بمعنى أنه أمر بالفعل، هذا موجود في لغة العرب كما بينه الحافظ ها هنا عند ذلك الموضع. فقال قوله لما حلق أي أمر الحلاقة فحلقه، أي لم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم الموسى بيده وهو الذي مارس ذلك بنفسه. قال فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه. إذن هنا هذه الحلاقة كانت في حجة الوداع. قوله كان أبو طلحة لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا فيه أن أبا طلحة لم ينفرد بذلك الشعر وإنما أخذه أيضا غيره، فهل كان الآخذون كثيرين أم ماذا؟ قال الحافظ قوله كان أبو طلحة يعني الأنصاري زوج أم سليم، كان أبو طلحة يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد أخرج أبو عوانة في صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، أي صائقة، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه. هذا من فوائد المستخرجات، هذا من فوائد المستخرجات، فإن المستخرجات تفيد في مثل هذه المواضع الدقيقة أن يعني يأتي الحديث في الصحيحين بلفظ مجمل أو فيه إبهام، فيأتي المستخرج على الصحيح فيأتي برواية فيها بيان لذلك المجمل أو ذلك المبهم. نعم، أمر الحلاق هنا بدلا من فحلق أمر الحلاق. ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، وفيه استحباب التيامن حتى في الحلاقة إذا حلق رأسه في حج أو في عمرة. وطبعا نحن كلمة حلاقة عندنا في اللغة وفي الشرع غير الحلاقة في بمفهوم الناس، الناس عندهم الحلاق والذي يسوي لهم الشعر ويغسله لهم ويمشطهم، قد لا يأخذ من شعرك شيئا، فقول أنا النهاردة حلقت، حلقت ما عملش حاجة من شعرك فين الحلاقة؟ قل لك يعني هو غسله لي مش عارف بالشامبو وعمل لي، يعني هذه حلاقة عند الناس، حتى من أخذ منهم لا يحلق بمعنى يحلق، إنما بمفهوم اللغة العربية والشرع أيضا هذا تقصير وليس حلاقة، لأن يعني الأخذ من الشعر هذا تقصير. ولذلك في الحج والعمرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين للمحلقين أولا ثلاثا، فقالوا والمقصرين يا رسول، قال اللهم إيش، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ثم في الرابعة قال والمقصرين. فالحلق بعد النسك أفضل من التقصير، الحلق يكون بالموسى، الحلق يكون بالإيش، بالموسى، الحلق فيه أخذ الشعر بالموسى، فهذا هو الحلق. أما بالمقص وكذلك مثله هذه الماكينة سواء كانت بالكهرباء أو باليد هي هذا تقصير وليس حلقا، يعني حتى لو أنت استعملت الماكينة زيرو هذا تقصير، والحلق تقصير لأنه قص، الماكينة هذه لا تحلق، هذه إيش تعمل، تقص الشعر فهي تقصره. أما الموسى فهذا الذي يمر على الشعر في الدماغ هذا يسمى ماذا، يسمى حلقا، فما كان بالموسى يكون حلقا، وما كان بآلة تقص الشعر ولو حتى قريبا جدا من أصوله يسمى ماذا، يعني واحد اعتمر أو حج وراح جايب المكنة الكهرباء وحلق رأسه. طيب هو يقول أنا حلقت لأنه ما خلاش حاجة في نظره، لكن هو من حيث الحكم الشرعي مقصر وليس حالقا، إذن هنا هذا قصر ولم يحلق. الحلق يكون بالموسى سواء كان بالموسى العريض الذي يستخدمه الحلاق أو كان بالموسى الذي تضعه أنت في تلك مكينة الحلاقة التي يعرفها الناس، فمرورك بالموسى على رأسك هذا هو الحلق إخراج. واحد طيب واحد يقول أنا اعتمرت فحلقت ثم لما حججت حلقت أيضا، ما كانش في شعر لكن مررت بالموسى على ما استطعت أن أمر عليه، حالق تعتبر حالقا، وإن كان الشعر معظمه قد حلق في الحلقة الأولى لكن أنت حالق على الوجهين. الشاهد على كل حال أن الحلقة لغة وشرعا إنما هو ما كان بالموسى، أما بالنسبة للمقص وماكينة الحلاقة المعروفة سواء كانت يدوية أو كهربائية كل هذا يعتبر تقصيرا وليس حلقا. طيب، فهنا لما انتهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حلق رأسه هذا كان في حجة الوداع، والتي لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة قبلها ولا حجة بعدها، الحجة الوحيدة التي حجها. وأما العمرة فقد اعتمر أكثر من مرة لكن الحج لم يحج إلا مرة واحدة. دفع أمر الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن. هنا من المستحبات في الحلاقة أنك تبدأ بشقك الأيمن، يعني لما تعتمر أو تحج والحلاق يريد أن يحلق لك قل له ابدأ بحلق. طبعا واحد يقول طيب فأنا بدأت بالأيسر حرام؟ لا مش حرام، ليس حراما، الكلام الآن ليس عن الحرمة، كلام عن الأفضل، تركت الأفضل، تركت الأولى، فهذا مستحب التيامن حتى في الحلاقة من المستحبات. حلق ونعم فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. إذن هنا أبو طلحة استأثر بالنصف. ومن حضر من الصحابة في هذا الموضع قسم عليهم النصف الآخر. قال ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن. إذا الترتيب الذي يستحب في يوم النحر أنك تبدأ برمي جمرة العقبة أولا وهي التي ترمى فقط في يوم النحر، ثم بعد ذلك ماذا تصنع؟ تنحر يعني الذبيحة أو البدن أو الغنم يعني أيا كان، سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما بنوعيه الضأن والماعز، فنحر هديه بعدما رمى الجمرة نحر. إذن رامي ثم نحر ثم حلق ثم طواف بالبيت، طواف الإفاضة، هذا ترتيب النسك يوم النحر في الحج. يرمي جمرة العقبة ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة. لو قدم أو أخر فيقال له افعل ولا حرج، لكن لا شك أن الأولى هو التزام الترتيب الذي فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. فيه فضيلة لأبي طلحة أنه أعطاه النصف أولا ثم أعطاه النصف الثاني ليقوم بتقسيمه، ففيه منقبة واضحة لأبي طلحة رضي الله عنه. وله من رواية أي لمسلم وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم. هذه رواية عند مسلم. وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ أبا طلحة وأعطى الأيسر أبا طلحة، ولا تناقض في هذه الروايات. طبعا ظاهرها تعارض، لكن إذا أمكن الجمع فهو أولى من رد بعضها والحكم عليه بالشذوذ، الأولى الجمع. فهل يمكن؟ الحافظ يقول إن الجمع ممكن. قال ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أي بين الروايات أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين. إذن جمع الحافظ جمع لا بأس به، إن في الحقيقة من المناول في الحالتين؟ أبو طلحة والمناول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حلق الحلاق شقا يعطيه من أعطاه الأيمن وأعطاه أيضا الأيسر. وكونه قال له هذا لك وهذا قسمه لا يلزم منه طبعا أنه يقول لا لابد أنا أن يأخذ الأيمن ولا يجوز له أن يوزعه، وإنما يلزمه أن يوزع الأيسر. المقصود أنه يأخذ نصف ويوزع نصف، فكونه أخذ الأيسر أخذ الأيمن، المهم أنه استأثر بإيش؟ استأثر بنصف الشعر. يقول الحافظ رحمه الله ولا تناقض في هذه الروايات،
وانظروا هنا لتعظيم الحافظ ابن حجر لروايات الصحيحين، المهم كلام يعني آخر شيء يخطر على بال الحافظ من الحفاظ أنه يرد كلمة بل أن يرد حرفا، فما دام الجمع ممكنا تبقى هيبة الصحيحين، المحافظة على هيبة حروف لا نقول ألفاظ فقط، حروف الصحيحين، هذا أمر مطلوب عند أهل السنة. أهل السنة يعظمون الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما رأوا بين ألفاظها ما يظن أنه تعارض، فالجمع متعين ما دام ممكنا بأي طريق من طرق الجمع، ولا يرد شيء من ذلك إلا بعد العجز عن كل أوجه الجمع الممكنة، والرد يكون بقواعد علمية رصينة وليس بمجرد رأي، يعني مش والله الرواية دي كده أنا مش مستريح لها، لا ليس الأمر كذلك، مسألة من هناك قواعد علمية، هذا علم، علم له قواعده وله ضوابط، والذي يأبى أن يعود إلى هذا العلم وقواعده وأهله أن تخرب عليه علمه، وانظر ماذا ستكون لنا، ما يقبل منك ها؟ حتى في أبسط المهن، روح لواحد بتاع فول وطعمية وقل له حط جاز على الفول بدل الزيت، شوف هيعمل فيك ايه، انت ما بتفهمش، انت قل له لا فيها يا اخي مجرب شوف يمكن يكون طعمه طيب، انت هل ذقته قبل ذلك؟ لا ما ذقتوش، لا يقبل انك تتدخل في مهنته، يقول لك انت تأتي بكلام، انا اعمل في هذه المهنة لي كذا وكذا، والناس قبلنا كل اللي عملوا في هذه المهنة شغالين بهذا، انت تأتي تعمل. فهؤلاء انتم الان اخواني يضحكون على هذا الكلام، لكن هذا هو فعلا الذي يفعله هؤلاء المخربون في علم الحديث، يأتون لعلم له قواعد عمل بها لمدة 14 قرنا من الزمان ولها اهل متخصصون وعلماء متخصصون في هذا العلم، ويأتي ويقلب هذه القواعد بالضبط كمن أراد أن يضع كما مثلنا تماما، يا أخي هذا علم له أهله وعلم له قرون طويلة الناس يتوارثون يتعلمون، تأتي أنت تريد أن تهدمه في يوم وليلة بعقلك الفاسد وتريد منا أن نصدقك وأن نقبل، لا لا نقبل منك هذا الكلام، فيقول كيف تصدقون هذا الحديث، أعوذ بالله من غضب الله، هذا واحد يعني مغتر بعقله والشيطان غره بنفسه فأصبح يريد أن يقلب كل شيء رأسا على عقب بزعم أنه لا يتفق هذا الحديث مع العقل، بزعم مع عقله الفاسد طبعا، فالفساد في عقله وليس الفساد أبدا في الروايات التي في الصحيحين، فحتى ما رد من حروف قليلة جدا في الصحيحين إنما رده من أولا علماء هذا الشأن وبقواعد علمية متينة منضبطة لا يمكن أن يفسد بها هذا العلم بل يزداد انضباطا، لأن الله أبى إلا أن يكون الكمال لكتابه، فما من كتاب ولو كان صحيح البخاري إلا ولا بد أن يكون فيه أشياء نقص، لا بد، هذه طبيعة البشر، البخاري بشر، لا معصومة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى أبو بكر وعمر، فكيف بالبخاري؟ نعم البخاري رحمه الله إمام عظيم، جبل الحفظ وإمام الدنيا، كتابه هو أفضل كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وأصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فعندما هذا الكتاب الذي اشتمل على آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينتقد فيه ومن قبل المتخصصين حرف أو حرفين أو ثلاثة، هذا يزيد هذا الكتاب إجلالا لا يزيده ضعفا، لا بالعكس، لا يشككنا فيه بل نقول سبحان الله الذي هدى هذا الرجل حتى استطاع أن يخرج كتابا لم ينتقد عليه فيه إلا ثلاثة مواضع، نقول هذا رجل عجيب، هذا رجل عجيب استطاع أن يخرج كتابا ليس فيه مواضع تنتقد عليه إلا واحد من ثلاثة لا تتعدى أصابع يد واحدة، بل وقد يكون مصيبا في بعض من انتقد عليه، يعني لا يلزم من انتقادها أن يكون المنتقد هو المصيب، ولتعلم أن هذا الإمام العظيم البخاري رحمه الله تعب في هذا الكتاب، فكان بعد أن يجمع الأحاديث ويريد أن يكتب حديثا منها في الصحيح، طبعا كان يحفظ عن ظهر قلب 100,000 حديث صحيح، ومعه ضعف هذا العدد غير صحيح، 100,000 حديث غير صحيح، وأخرج من 300,000 100,000 الصحيحة و200,000 غير صحيحة، استخرج حوالي يعني 4,000 حديث أو بغير المكرر كما قالوا 2000 وشيء، وضعهما وضع هذه المئات القليلة وضعها في هذا الكتاب الصحيح، وكان لا يدون يعني حديثا في هذا الكتاب إلا أن يغتسل ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى قبل أن يدونه في صحيحه. انظروا للورع والتقى والإخلاص لله في أنه يطلب من الله التوفيق مع كل حديث، ولا يكتفي بالوضوء بل يغتسل غسلا كاملا ثم يصلي ركعتين لله، يطلب من الله سبحانه ماذا؟ التوفيق والسداد، وأن يوفقه الله للصواب، حتى لا يضع حديثا إلا إذا كان حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي حثالة آخر الزمان من أمثالنا، والله المستعان نهدم لا نساوي شعرة في لحية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالشاهد أن انظروا لاحترام الحافظ ابن حجر لهيبة الصحيحين روايات، لو الواحد منا أقحم نفسه في هذا العلم وليس أهلا له ستجده الله المستعان كلك إيه ما هذا كل ده نرميه، الله المستعان الله المستعان. لا، انظروا لدقة الحافظ ابن حجر مع أننا سمعنا روايات قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنها لا يمكن الجمع بينها، لكنه جمع بينها كما سمعته. قال: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين. طبعا هنا المحافظة على روايات الإمام مسلم، مع أن الإمام مسلما رحمه الله كان إذا لقي الإمام البخاري يقول له: دعني أقبل ماذا؟ رأسك يا أستاذ الأستاذين. يعني مسلم رحمه الله الذي نتكلم عن بعض الروايات الصحيحة وهذه الهيبة، الإمام البخاري رحمه الله هو أستاذه، كان الإمام مسلم رحمه الله يحترم هذا الأستاذ احتراما عظيما جدا، حتى كان إذا دخل عليه يقول: دعني أخبر رأسك يا أستاذ الأستاذين. إذن الصحيحين لهما من الهيبة، لهما من المكانة، ما ينبغي لأحد أن يتطاول على صحيح الإمام بخاري أو على صحيح الإمام مسلم، فهما كما سمعتم أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم. أيضا زاد أحمد في رواية الله. طيب، نعود نحن إلى الروايات مرة أخرى التي جمع الحافظ بينها. رواية الصحيح التي عندنا، رواية صحيح البخاري: لما حلق رأسه، وعرفنا أن حلق هنا بمعنى أمر بالحلاقة، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، ونحن عرفنا الآن أنه أخذ الشقين في الحقيقة، فكان أول من مس شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو طلحة، كان أول من أخذ من شعره. رواية أبي عوانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاقة، هنا اتضح معنى حلق، أمر الحلاقة فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره. هنا تنبه أنه ليس في هذا أنه قال لأبي طلحة: خذ أنت الشق الأيمن، وإنما فيه أنه دفع إليه أولا الشق الأيمن، ثم دفع إليه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال ماذا؟ معذرة، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. يقسمه هنا الضمير عائد على الشق الأول ولا الشق الثاني؟ ما زال الاحتمال قائما. رواية ثالثة، رواية مسلم: قال لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه. إذن هنا أيضا ليس فيه تصريح بأنه أمره بأنه يأخذ شق الأيمن، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه. هنا الإشكال في الضمير في كلمة اقسمه، شق الأول أو شق الثاني، اقسمه بين الناس. قال وله من رواية حفص بن غياث أي لمسلم عن هشام، طبعا قاعدتنا في اتحاد المخرج معروفة، القاعدة المتفق عليها بين علماء الشأن، إذا اتحد المخرج وجب حمل المطلق على المقيد. وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعر والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم. إذن أبو طلحة بعد أن أخذ الشق الأيمن وأخذ أيضا الشق الأيسر قسم الشق الأيمن بين الناس الشعر والشعرتين، وناول الشق الأيسر لزوجه أخود شنبة، لزوجه أم سليم. وفي لفظ وأعطى الأيسر أبا طلحة، وفي لفظ أبا طلحة، ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم. أيضا زاد أحمد في رواية له لتجعلها في طيبها، وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه، وفي رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه، إذن هنا عدنا لنفس الكلام الذي ذكرناه آنفا من أن الضمير في يقسمه هو محل الفهم، أنه لا يلزم من عود الضمير في يقسمه، لا يلزم أن يعود الضمير على المذكور آخرا، وإن كان هو الأصل في لغة العرب، الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، لكن إذا اتضح من جمع الروايات أنه لم يعد على أقرب مذكور بل عاد على المذكور أولا، هل في هذا إشكال؟ الجواب لا، لا إشكال فيه. قال وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال اقسمه بين الناس، أي عائد أيضا على الشق ليش؟ الأيمن. نعم. قال النووي فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. طيب، فيه التبرك بماذا؟ بشعره صلى الله عليه وسلم وجوازه. طيب، فهل يجوز التبرك بتربة تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا 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 يجوز. إذن لا يتوسع في مسألة التبرك، بما أن التراب مس جسده إذن قد انتقلت البركة من الجسد إلى التراب، فيجوز لي أن أتبرك بالتراب. قل له طيب، لو فرضنا جدلا أن كلامك صحيح فأنت لا تطول التراب، قال وبما أن التراب اتصل بالحديد الذي جعلوه مغروسا في هذا التراب إذن انتقلت البركة، طيب البركة وصلت مصر إذن، صح ولا لا؟ خلاص، إنما أنا أعمل هكذا، البركة أنها منتشرة في الأرض كلها على هذا الكهف، فليست خاصة إذن بذاك الحديد الذي تدعي أنت، مدامت البركة ستنتشر في كل ما يمسه، إذن وصلت لإيطاليا وفرنسا، والبركة موجودة كل الأرض، نالتها بركة رسول الله، إذن الآن أنت صرت وثنيا محضا بهذه الصورة، والذي يقبل عتبة القبر نقول له طيب، وما الفرق بين العتبة وبين العتبة الخارجية؟ ارجع قبل العتبة البرة، وقل طيب والعتبة وين؟ في الشارع الأسفلت ما انتقلت، وامشي معها البركة تمشي في الأرض، ما لها نهاية بهذا، ايه الفرق؟ ما الفرق؟ ما في فرق في الحقيقة. فأنت إذا اعتبرت أن البركة تنتقل بالممسة لما يمس المباركة، خلاص انتشر إذن ومشيه على طول، لا تكون صاحب هوى في أنك تقول هي خاصة بهذه العتبة وخاصة بهذا الحديد وحده. سبحان الله، ما الفرق بين الحديد والبلاط، والبلاط الذي بجوارها، يعني البركة وقفت بين البلاطتين ولا ستسري؟ فهذا كلام غير منضبط كله، وبالتالي البركة إنما هي في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الجسد الآن قد غاب عنا ولا سبيله. والله لو فرضنا جدلا أنك عندك شعرة فعلا، شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بها؟ نعم يجوز التبرك بها كما فعلت أم طلحة، لكن الجزم بأن هذه الشعرة شعرته يحتاج إلى دليل بينة، ليست مسألة هكذا أقول لك والله أنا شفت رؤية وفتحت المصحف ولقيت شعرة والمنام قال لي إن هي الشعرة دي هتجدها في سورة التوبة في الآية رقم مش عارف كام الصفحة ما عارفش. الله المستعان. الناس يبدو أن الكمبيوتر سبب لهم نوع من أنواع الجنون، فأصبح كل شيء بالحسابات عندهم والأحلام والمنامات والأوهام والخرافات. لا لا، كل هذا لا يقبل شيء منه. نحن أهل دين وأهل صريح معقول وصحيح منقول، وديننا والحمد لله تعالى دين كله هداية وكله دقة وكله علم وكله رشد وكله استقامة وكله أمن وأمان وكله وضوح وجلاء ويسر وسهولة وبيان، ما فيه لبس ولا غموض ولا خرافات ولا خزعبلات والحمد لله. فهنا نهاية. وفيه طهارة، نعم، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وفيه المواساة بين طبعا أم سليم إيش عملت بالشعر لتجعله في طيبها، يعني تأخذ الشعر وتجعله جزءا من الطيب الذي